أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات التي سمعنا تلاوتها ابتدأها الله عز وجل بهذا الأمر العام، وهو النداء للناس جميعا. يأمرهم بعبادته وحده، والأمر بعبادته وحده نهي عن عبادة ما سواه. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والله عز وجل خلق الخلق من الجن والإنس لعبادته، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتكفل بأرزاقهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم الله عز وجل بيّن في هذه الآية الدليل الموجب لعبادته، وقال تبارك وتعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالرب عز وجل هو الخالق، ورب الخلق بنعمه، أوجدهم من العدم ثم أمرهم بعبادته. خلقهم وخلق آباءهم، لم يدعي أحد أنه خلق نفسه ولا خلق ولده. والله عز وجل حينما ذكر المخلوقات قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. في سورة لقمان ذكر المخلوقات: الأرض والسماوات وإنزال المطر وإنبات النبات، ثم قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق وحده، فيجب أن يكون هو المعبود وحده. لا يليق بالإنسان أن الله عز وجل يخلقه ويرزقه ثم يتوجه بعبادته إلى غير خالقه. وضرب الله الأمثال لمثل ذلك، وجاءت الأحاديث تدل على مثل ذلك. لو أن إنسانا شرى عبدا مملوكا ثم ذهب يشتغل، ويأتي بالدخل الذي يتحصل عليه فيعطيه لغير سيده، هذا أمر لا يعقل، والله عز وجل هو الذي خلقك فكيف تعبد غيره؟ ثم نفس العبادة ليست هي الصلاة وحدها، لأن الناس قد يتصور بعضهم أن العبادة هي الصلاة والحج، والعبادة أوسع من ذلك. العبادة الدعاء والخوف والرجاء والنذر، هذه كلها عبادة، فلا يجوز أن تصرف لغير الله. فأنت إذا ذهبت إلى ولي، نذرت لولي، طلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، دعوته من دون الله، فهذه عبادة. ليس العبادة هي الصلاة فقط، هي رأس العبادة، ولكن ليست هي العبادة وحدها. والله عز وجل طلب من عباده جميعا أن يعبدوه، وبين الأدلة التي تدل على أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه، فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم أنتم وخلق من كان قبلكم لعلكم تتقون، أي إذا عبدتم الله وحده وتوجهتم إليه وحده بالعبادة لعلكم تتقون سخطه وعقابه، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، والتقوى كما سبق تعريفها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا امتثلت أمر الله عز وجل واجتنبت ما نهاك عنه فهذه هي التقوى، أي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم الله عز وجل يبين في هذه الآية الأدلة التي تبين للعاقل أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده، هو الذي يستحق أن يتوجه إليه العبد بعبادته. وسبق أن ذكرنا حديث توحيد الربوبية، وهو توحيد الخلق والإيجاد والتدبير، فالله وحده هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ليس هناك أحد يدعي أنه يشارك الله عز وجل في هذه الخاصية. ثم يذكر لنا الأدلة المحسوسة التي يشاهدها كل واحد، فقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني هذا المعبود الذي خلقكم الذي جعلكم الأرض فراشا. الأرض التي نعيش عليها جعلها الله عز وجل بهذه الصورة التي هي عليها، فالإنسان يستطيع أن يبني فيها وأن يزرع فيها وأن يعمل كل حاجاته على هذه الأرض التي هي بهذه الصورة فراشا، وجعل فيها الأودية والطرق والمسالك التي يسلك فيها الناس، الذي جعلكم الأرض بساطة. هذه الأرض لو جعلها الله على غير هذه الصورة، يعني لو خلقها من ذهب كله، من حديد، من نحاس، يعني جعلها بهذا الشكل، فالذهب هو أغلى شيء، ولو كانت يعني من ذهب هل أحد يعيش عليها؟ لم يستطع أن يعيش عليها، فالله بفضله ورحمته جعلها بهذه الصورة، يستطيع الإنسان أن يعيش عليها، أن يزرع فيها، أن يبني عليها، أن يعمل كل ما يحتاجه في هذه الأرض التي وضعت بهذه الصورة، وجعل الله فيها الفجاج والطرق. ثم هذه الأرض أيضا ثبتها بالجبال الرواسي حتى لا تميد بمن عليها، وهذا من فضل الله ورحمته. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، السماء جعلها سقف لهذا المسكن الذي نسكن فيه وهو الأرض، ثم أودع في هذه السماء ما يستفيد منه البشر، جعل فيها الشمس، وجعل فيها القمر، وجعل فيها النجوم ليهتدوا بها الناس في ظلمات البر والبحر كما قال الله عز وجل. وهذه الشمس الذي يستفيد منها الإنسان في حياته الدنيا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يقول أخبروني لو جعل الله عليكم الليل مستمر سرمدا دائما مستمر كل الوقت ليل، من الذي سيأتيكم بضياء غير الله عز وجل؟ ثم قال في الآية الأخرى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فلو جعل النهار كله مستمر نهار، متى نسكن ومتى نستريح؟ ولو جعل الوقت الآخر كله ظلام كله ليل، فمتى الإنسان ينظر في معاشه وفي أعماله التي يريده؟ فمن رحمة الله عز وجل أن جعل الليل والنهار بهذه الصورة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. لنسكن في الليل ونعمل في النهار، وهذه كلها من رحمة ربنا عز وجل. كثير من الناس ولا سيما الشباب، وعندنا بعض الشباب غيروا نظام الكون هذا، فتجدهم في الليل يسهرون لا ينامون أبدا إلى صلاة الفجر، ولو صلوا يكون طيب، ثم يأتي في النهار فينامون إلى غروب الشمس. والله جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، فالليل الناس يستريحون فيه، ولا يمكن أن يكون هناك راحة وهدوء ونوم يستريح فيه الجسم إلا نوم الليل. حينما تسكن الدنيا كلها فيرتاح الإنسان في هذا الوقت من التعب والنصب الذي عمله في النهار، ثم إذا طلعت الشمس يشتغل. فالله عز وجل برحمته جعل الليل والنهار بهذه الصفة ليستفيد منها الناس جميعا. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، والسماء المقصود به هنا السحاب، الله ينزل المطر من السحاب المسخر بين السماء والأرض، وكل ما عليك فهو سماء، يعني كل شيء أعلى فيسمى سماء. فالسماء المقصود به هنا السحاب الذي ينزل منه المطر، وأنزل من السماء ماء، وهذا كله من فضل الله ورحمته على عباده. وهذا الماء ينزله بمشيئته وإرادته. وإن كان في العلوم كما درستم طلاب العلم الذين درسوا على أن هذا الماء هذا المطر الذي ينزل هو أن البخار الذي يطلع من البحر حينما تتسلط عليه الحرارة حرارة الشمس، فيطلع البخار فيعلو إلى السماء فيصادف الطواقي الباردة فينزل. هذا إذا كان كذلك فهذه حكمة الله وإرادة الله وقدرته، ولكن ليس الأمر هكذا، يعني هذا سبب من الأسباب. لكن إذا نظرنا للواقع فمثلا الجزيرة العربية يعني من أشد البلاد حرارة، ترتفع الحرارة درجة الحرارة إلى 50 في بعض الأوقات، والبحر الأحمر مجاورها والخليج، ومع ذلك هي أقل البلاد أمطارا. فلو كان الأمر مرتبط بالطبيعة كما يقولون أهل الطبيعة لكانت هذه الجزيرة من أكثر البلاد أمطارا، البحر موجود والشمس متسلطة عليه. ولكن الله عز وجل بين على أنه يصرفه كيف يشاء، إذا شاء أنزل المطر وإذا شاء أمسكه. ورسول عليه الصلاة والسلام دعا على كفار قريش أن يجعلها الله عليهم سنين كسن يوسف، يعني سبع سنوات متتابعة من الجد حتى يرجعوا إلى الله عز وجل ويؤمنوا به ويوحدوه. ولكن حكمة الله والأسباب الموضوعة في هذا الكون لا ينكرها أحد، ولكن المسلم لا يربط مثل هذه الأمور بالطبيعة بعدم مشيئة الله عز وجل، وإنما يربطها بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الذي يرسل الصواعق والذي يرسل الرياح وتثير سحابا فيبسطه في السماء فيأمره بأن ينزل المطر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد ودخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجعت العيال، فادعوا الله لنا. يعني تأخر المطر، والله عز وجل هو ينزله في أوقاته إذا شاء. فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا ربه، وفي نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة من خلف سلع كالترس، سحابة صغيرة ثم ارتفعت إلى السماء وانبسطت، ثم نزلت الأمطار وهم ما زالوا في المسجد، ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والمصلون معه إلا والأمطار نازلة عليهم. فهذا يبين لنا على أن ذلك بقدرة الله وإرادته، حين شاء أنزله في نفس اللحظة حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب له وأنزل المطر. وهكذا استمر المطر أسبوعا كاملا حتى أن الديار خربت من كثرة الأمطار. فجاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة التالية فقال: يا رسول الله، خربت الديار. وهكذا طبيعة الإنسان، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. فادع الله لنا، فدع الله عز وجل، فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يرفعها عن المدينة، وقال في دعائه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي يستفيد منها الناس ولا تضرهم. إذا جت الأمطار على الأودية وعلى الشعاب ومنابت الشجر حتى يرعون مواشيهم يستفيد من تلك الأمطار ولا تضرهم. قال الراوي في نفس الحديث: فالله عز وجل استجاب دعاءه، فانكشفت السحب وطلعت الشمس وأصبحت الأمطار على الجهات الأخرى وهم يمشون في الشمس. هذا يدلنا على أن الله عز وجل هو الخالق وهو المتصرف، ينزل المطر متى شاء ويمنعه متى شاء. هنا يقول الله عز وجل وهو يدعو الناس لعبادته وتوحيده وحده: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ربكم هذا الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم، ورزقه بهذه الصورة التي ذكرها، بحيث أن المسلم الإنسان يعمل الأسباب. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الثمرات التي هي الفواكه والبساتين والحبوب والثمار والأشجار التي نرعى فيها أنعامنا، فالله عز وجل خلقها وأوجدها لهذا الإنسان الذي خلقه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا وكرمه وطلب منه أن يعبده وحده، لأنه هو الذي يرزقه وهو الذي أوجده من العدم. وهذه الثمرات التي تخرج من الأرض معلوم على أن الإنسان لابد أن يعمل، يعني إذا نزلت الأمطار تطلع الأشجار والنبات الذي يستفيد منه المواشي، وأمور أخرى لابد من الزراعة، الحبوب والثمار التي يقتاتون منها الناس لابد من زراعتها كما يعرف الناس، ولكن من الذي ينبتها ومن الذي يعني يوصلها إلى النتيجة التي يريدها الإنسان؟ فالله قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكرون. الله أثبت للإنسان أنه يزرع، قال: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الإنسان كل العمل الذي يعمله أنه يذهب يحرث الأرض ويرمي فيها البذر، هذا الذي يعمله. من الذي أنزل المطر؟ من الذي ينبت هذا الثمر من الأرض؟ من الذي يوصله إلى الوقت المناسب الذي يستفيد منه الإنسان؟ هو الله عز وجل. ولهذا قال ولو شاء لو شئنا جعلناه حطاما، يعني لو شاء في آخر لحظة يرسل عليه آفة من الآفات فتذهب به. هذا يبين لنا على أن المسلم لا بد أن يعمل ولا يكون متواكل، لأن التوكل على الله غير التواكل. التوكل أن يعمل ويعلم على أن عمله واجتهاده لن يعطيه ما يريد إلا إذا شاء الله عز وجل، فهو يعمل السبب ويتوكل على الله الذي يكمل له ذلك العمل الذي عمله. ولهذا قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه وهو على راحلة معه، قال أعقلها أو أتوكل. أعقلها يعني الناقة الذي هو راكب عليها ونزل عنها، يأتي للرسول يقول هل أعمل لها عقال يحفظها حتى لا تذهب أو أتوكل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل. أعقلها وتوكل أي أعمل السبب وتوكل على الله الذي يوصل لك الشيء الذي تريده. إذن المسلم مطلوب منه أن يعمل في هذه الدنيا، وما تكون هناك قوة وإعداد قوة إلا بالعمل. والله قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالمسلمون مطلوب منهم أن يعملوا وأن يجتهدوا حتى يبلغوا الدرجة العليا في القوة. فقوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، العلماء يقولون كلمة من قوة هذه نكرة في السياق هذا تدل على العموم، أي أعدوا لهم أي شيء تستطيعونه من القوة. ففي زمن الصحابة القوة السيف والرمح والخيل، هذه الموجودة في ذلك الوقت، ولكن في زمننا تغيرت الأمور وأصبحت القوة غير تلك القوة. فمطلوب من المسلمين أن يعدوا العدة لأعداء الله، ولا يتهاونوا ويتكاسلوا ويقول نحن متوكلون، ما ينفع هذا، هذا مو توكل، هذا تواكل. فالمتوكل هو الذي يعمل الأسباب ويعلم على أن الذي يوصل تلك الأشياء هو الله عز وجل، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قال إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم وهو الذي جعلكم الأرض بهذه الصورة وهو الذي أنزل المطر وهو الذي يخرج به الثمرات التي تقتاتون منها، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف تجعلوا لله أنداد فتدعونهم بدون الله وأنتم تعلمون أن الله وحده هو الذي خلقكم وأوجدكم وكل الأشياء هذه التي سهلها لكم من أجل أن تعبدوه وحده؟ فلا يليق بالمسلم أن يتوجه بعبادته أو ببعض منها إلى غير الله عز وجل. الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الشركاء والنظراء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فلا يجوز للإنسان أن يتوجه إلى غير الله. وقلت لكم أن العبادة هي أوسع مما نتصوره، فأنت إذا دعوت مع الله غيره طلبت منه ما لا يطلب إلا من الله فجعلته جدا لله. ولما جاء ذاك الرجل وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله شئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فيجب على المسلم أن يخلص عبادته كلها لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الآية التالية وقد يطول الحديث فيها وقد نرجئها للدرس الآتي، هي أيضا فيها الدليل على إثبات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن الذي قدمه للبشرية أنزله الله عليه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني إن كنتم في شك وفي تردد بأن هذا القرآن الذي يتلوه عليكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم في شك أنه من عند غير الله، فالمطلوب منكم الأمر النصف بينكم وبينه. قال الله تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول لهم أنتم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، وهذا القرآن نزل بلسانكم، وأنتم تدعون أن محمدا جاء به من عند نفسه أو افتراه على الله ولم يكن من عند الله، فإن كان الأمر كما تقولون فعليكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، وادعوا من تستطيعون الاستعانة به، فعجزوا. وهذا من الآيات التي تسمى آيات التحدي، فهو تحداهم هنا أن يأتوا بسورة من مثله، وتحداهم في سورة الإسراء حيث قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم في سورة هود وسورة يونس أن يأتوا بآية، وعجزوا عن ذلك. فعجزهم دليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتريه ولم يكن بسحر ولا بكهانة، وإنما هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر هذه الآية مما نزلنا على عبدنا، والله عز وجل ذكر رسوله في هذا الوقت في إنزال الوحي عليه بالعبودية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبوديته العبودية الخالصة لله عز وجل. ولا يتصور الإنسان في هذه الدنيا أن يكون حرا كما يقول بعض السفهاء، إذا كلمهم الآخرون وقالوا لهم اتركوا هذا العمل، هذا من عمل الشيطان، من عمل من إيحاء النفس الأمارة بالسوء، من عمل الأشرار، يقول لك أنا حر. حر معناه أنه يتصرف كيف يشاء، وهو ما يعلم بكلامه هذا أنه صار عبد للشيطان، لأن الإنسان خلق في هذه الدنيا أن يكون عبدا، فإن أراد أن يكون عبدا لله عز وجل فالله خلقه لذلك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وإن أراد أن يكون عبدا للشيطان ولهواه فهو يخالف أمر الله عز وجل ويعبد الشيطان، والعبادة هي الطاعة، والله عز وجل بيّن لعباده ونهاهم أن يعبدوا الشيطان. فالإنسان في هذه الدنيا هو عبد، إما عبد لهواه ولشهواته لرغباته للشيطان لأي نوع من الأنواع التي يهواها ويطيعها ويتعلق بها، وإما أن يكون عبدا لله عز وجل الذي خلقه، وهذا هو الحر، الحر الصحيح الذي يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره. فالله خاطب رسوله في أشرف المقامات بلفظ العبودية، خاطبه في الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وخاطبه بالعبودية في إنزال الوحي عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبوديته خالصة لله عز وجل، ولهذا خاطبه الله في هذه السورة، أو خاطب أولئك المشركين بقوله وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله، أي مما يتلوه عليكم من كتاب الله عز وجل، ولن يستطيعوا. قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي أدعوا من تستطيعون الاستعانة به، وهم مع ذلك يكرهون الرسول أشد الكراهة ويريدون أن ينتصروا عليه وأن يكذبوه، ومع ذلك لم يستطيعوا. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا بأن تأتوا بسورة من مثله، ثم بين ولن تفعلوا، يعني هذه لن للنفي، لن تفعلوا لا الآن ولا المستقبل، لأن لن للنفي في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ولكن ليست هي للتأبيد في الآخرة كما تدعي بعض الفرق الضالة في نفي الرؤية، لن تراني، قالوا لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا، هناك أدلة تبين على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، لكن هذه تنفي في الدنيا، بمعنى أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع الموجودون في عصره أن يعارضوه، إذن هو كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولم يستطع أحد في هذه الأعصار التي مضت إلى وقتنا الحاضر أن يعارض القرآن بشيء أبدا. فالله عز وجل قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله. هنا يلزمكم أن تتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول: ما دمتم لن تستطيعوا ولن تستطيعوا لا الآن ولا في المستقبل، فما أمامكم إلا أن تتقوا النار، لأنكم لو بقيتم على عقيدتكم وعلى رأيكم فستأتوا للنار، لأن الكفار أعدت لهم النار، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. هنا أخبر على أنهم لن يستطيعوا، ثم أخبر عن هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. نار الآخرة ليست كنار الدنيا، نار الدنيا وقودها الحطب يوضع فيها، لكن نار الآخرة وقودها الناس أنفسهم والحجارة التي تكلم عنها العلماء أنها حجارة أعدت لهذا، خلقت لهذا، بأن تكون هي الحجارة المحماة التي تكون في النار وقود لهؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل ويوحدوه، بل بقوا على كفرهم وعنادهم. والله عز وجل يقول لهم: اتقوا هذه النار. بأي شيء يتقوها؟ يتقوها بالإيمان بالله عز وجل ومتابعته رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعلوا ذلك فهم في النار التي أعدت للكافرين. هذه الآية أخذ منها العلماء على أن العصاة من الموحدين لا يخلدون في النار، لأن هذه النار أعدت للكافرين، ما قال أعدت مطلقا للعصاة وللكافرين، لا، ولكن العصاة ينالهم بقدر عصيانهم إذا أراد الله عز وجل أن يعذبهم. فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله الشرك الأكبر أو بقي كافرا على عقيدته ولم يدخل في دين الله عز وجل ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الدين الإسلامي الذي لا يقبل من أحد دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو سيكون من حطب النار ووقودها التي أعدت للكافرين. نكتفي بهذا وندخل في مناسك الحج كما وعدنا. كانت هناك أسئلة، ولكن نبدأ نتحدث عن الحج وعن فضله وماذا ينال من الأجر من حج لله مخلصا وكان من أهل الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام. بني الإسلام على خمس: رشاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فريضة، ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم يستطيع أداء الحج أن يحج. والاستطاعة هي النفقة وأمن الطريق والصحة وما يكفي لمن يمونه حتى يعود إليه. والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة له شروط، من شروطها الإخلاص لله عز وجل، أي أنه حج بقصد أن يؤدي هذه الفريضة التي فرضها الله عليه، ولا يقصد من وراء حجه أنه إذا رجع إلى بلاده أن يقول له الناس يا حج فلان يا حج فلان، أو يجعلوه أمينا وقالوا الحاج فلان هو الذي يعمل كذا وكذا، أي أنه لا يقصد بحجه إلا وجه الله عز وجل. أما إذا قصد شيئا آخر فهذا قد يؤثر في حجه وقد يبطله. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا عمل إنسان أي عمل كان سواء حج أو غير حج، ولكن يريد من هذا العمل أن يثنى عليه من الناس الآخرين ويريد به غير وجه الله، فهذا العمل إما أن يحبط بالكلية وإما أن يحبط بقدر النية التي تدخل على الإنسان في عمله ذلك. فيجب على الإنسان أن يخلص عبادته لله عز وجل، والله يقول ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيجب على الحاج أن يخلص نيته لله عز وجل وأن هذه العبادة لله ولا يريد إلا الثواب من الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه بشرى عظيمة للمسلم الذي يعيش في هذه الدنيا إلى 60 سنة إلى 70 سنة ثم يأتي بهذه الفريضة تائبا إلى الله من المعاصي التي ارتكبها، يريد من الله عز وجل العفو والغفران، الله عز وجل يجازيه بهذا إن أخلص في عمله، أخلص في حجه، وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النية وفي المتابعة. إذن أنت أيها الحاج عليك أن تجاهد نفسك بالإخلاص لأنه من الأمر الصعب، فإذا أخلصت لله عز وجل فعليك أن تختار لحجك النفقة الحلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن النفقة الحلال هي من شروط الحج المبرور. فالحج المبرور إذا كانت النفقة من حلال وكانت النية صحيحة وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق في حجه، هو الذي يرجع بهذه البشرى العظيمة، حيث يرجع كيوم ولدته أمه، وأمه حينما ولدته لا ذنب عليه، ولد طفلا لا شيء عليه، فهو يعود بمثل تلك الحالة إذا جاء بالحج على هذه الصورة. في الحديث إذا وضع الإنسان رجله في الغرز وقال لبيك، يعني مثل ما تركب السيارة تقول لبيك وبالطائرة تقول لبيك، فإذا كانت النفقة من حلال والنية خالصة يقال له لك لبيك وسعديك، نفقتك من حلال وقصدك يعني الطيب النية الخالصة لله عز وجل فيبشر بهذا. وإذا كانت النفقة من حرام فيقول لا لبيك ولا سعديك، ثم يبين على أن نفقته حرام، والنفقة الحرام لا يقبل بها العمل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فإذا كان الإنسان مسافر في حجه ويدعو الله عز وجل المغفرة والتوبة، ولكن كل ما هو معه من حرام، النفقة حرام، والحرام إيش معناه؟ ليس معناه أنه المسروق فقط، الإنسان يسرق مال يقول هذا حرام، لا، الغش، الربا في الدرجة الأولى، الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا كان الإنسان يجمع المال من الربا والربا حرام بالإجماع وبنص القرآن فلا يصلح له أن يحج بهذه النفقة. إذا كان من غش من خيانة، من سرقة، من خداع، من رشوة، هذا المال كله ليس بحلال، أدخله بطريق الحرام. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إذن علينا أن نتخير لنفقتنا، لحجنا، النفق الحلال الخالية من هذه الأعمال التي سمعنا بعضها. وكل واحد الحمد لله يعرف الحلال والحرام، ما في إنسان لا يعرف أن السرقة والرشوة والغش وأخذ الناس أموال الناس بالباطل والربا أنهم ليس بحرام، هذا معروف من الأمور المشهورة المعروفة عند الناس أنها حرام. ولهذا يأتي بعض الناس يسألون عن هذه الأشياء لأنه متحرج على أنه يعمل أو يحج بهذه النفقة وفيها شبهة من الشبه. إذن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن تكون النفقة حلال، وأن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أعماله في الحج. كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحجة التي سميت بحجة الوداع، لأن حجته هي الوحيدة وهي حجة الوداع، لأنه كان يقول للناس في حجه كلما عمل شيئا قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهو صار كذلك لأنه توفي بعد الحج بثمانين ليلة صلى الله عليه وسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام حينما عزم على الحج من المدينة وانتشر الخبر عند الناس، يعني من جميع الجهات وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاهدوا ماذا يصنع حتى يعملوا مثل ما يعمل. فرسول الله خرج من المدينة من هنا ونزل في هذا الوادي المبارك فيما نسميه الآن بآبار علي، ثم من هناك أحرم. كل من أراد من الحجاج أن يحرم بنسك، إما بالعمرة وإما بالتمتع وإما بالقران وإما بالإفراد، كل واحد له ذلك. فمن ساق الهدي كان قارنا بين الحج والعمرة، ومنهم من أهل بالإفراد ومنهم من أهل بالعمرة. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وطافوا بالبيت وسعوا، أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، كما قال الله عز وجل والهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر. فمن لم يسوق الهدي يعني ما أخذ، أي يطوف بالبيت سبع أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويلبس ثيابه، ثم من كان عنده مال يشتري شاة أو يشتري سبعة في بدنة، في بقرة أو في ناقة. ومن لم يجد كما قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثم قال للناس حينما رأى بعضهم يتردد، قال لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول أنا الذي منعني من التحلل وجعل عمرة لأني سقت الهدي، والله يقول يعني في سوق الهدي حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر. فيلزم من ساق الهدي أو كان قارنا أن يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، وبعد ذلك يأتي التحلل للمفرد وللقارن وللمتمتع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وقال استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يبين على أن أفضل الأنساك وكلها جائزة، ولكن أفضلها التمتع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والتمتع معناه أنك حينما تعزم منها من هنا إلى السفر إلى مكة، يجوز لك وأنت في منزلك الذي أنت فيه هنا أن تغتسل وتستعد للإحرام، حتى لو تجردت من المخيط ولبست الإزار والرداء هذا استعداد وليس هو الإحرام، وإنما الإحرام حينما تصل الميقات فتنوي، تصل الميقات فتنوي، يعني أنت تستعد من هنا استعدادا ولا تنوي بالإحرام من هنا، لأن شخصا سأل الإمام مالك وقال أنا أريد يعني عدة أميال قليلة، فقال هذا فرض من الله عز وجل حدد لنا هذه المواقيت ولا يجوز لك أن تتقدم بشيء، كأن عملك هذا تقول أن ما عمله الرسول ليس بكافي، فكأن فيه نقص، يشاهد الإنسان يريد أن يكمله، والدين كامل، الله عز وجل قال لما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالرسول علمنا فعلينا أن نتابعه فيما علمنا، وهو كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم. إذا أنت تستعد من هنا، فإذا وصلت الميقات إن أردت التمتع هو الأفضل تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أردت أن تكون قارنا بحيث أنك تجمع بين الحج والعمرة فتقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وإن أردت أن تكون مفرد بالحج تقول لبيك اللهم حجة، هذه كلها جائزة، ولكن كما قلنا الأفضل التمتع. ماذا يلزم كل واحد من هؤلاء؟ من قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة قارن بين الحج والعمرة، أو قال لبيك اللهم حجا، ماذا يلزم هذه الثلاثة الأصناف؟ ماذا يلزم كل واحد؟ هؤلاء جميعا كلهم حينما لبوا من الميقات كلهم على إحرامهم، لا يجوز للمحرم بعد أن يلبس ثياب الإحرام أن يتطيب ولا أن يقص من شعره ولا من أظفاره، وإنما يبقى محرما، لا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ولا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره، بل يبقى حتى تنتهي الأعمال المطلوبة منه. فإن كان متمتعا وصل مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر أو حلق، والتقصير أولى لأن الحج قريب والمطلوب منه أن يحلق، ورسول دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين بدعوة واحدة، والشباب يحرصون على الشعر دائما فيظنون به حينما يأتون إلى جمرة العقبة ويرمونها فيقصر لأنه يريد يحافظ على الشعر هذا، وهو لو حلق لكسب الدعوة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة ثلاثا، قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال المقصرين، ثم الشعر يعود بعد شهر شهرين أحسن من الأول، يعني ما يخسر الشاب، ما يخسر أبدا، يكسب هذه الدعوة من رسول عليه الصلاة والسلام وسيعود إليه الشعر. لكن إذا وصلوا مكة كما قلنا فالمعتمر يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. أنت الآن هنا كل شيء حلال لك، الطيب والحلق، وإذا كانت الإنسان زوجته معه كل شيء حلال له، حينما يحرم هذه الأشياء التي كانت مباحة له تحرم عليه. فالمعتمر المتمتع إذا طاف وسعى وقصر خلاص رجع لما كان عليه، يلبس الثياب إذا كانت زوجته معه وهي مثله متمتعة، أما إذا كانت قارنة فلا، لأنه يفسد حجها، فإذا كانت هي مثله متمتعة فكل شيء يباح لهم بعد الطواف والسعي والتقصير. أما القارن الذي قال لبيك اللهم عمرة وحجا من هنا، الذي لبى بالحج والعمرة أو لبى بالحج وحده، فهؤلاء يبقون على إحرامهم حتى اليوم الثامن، ونحن في مكة اليوم الثامن من شهر الحجة، إذا جاء اليوم الثامن الذين تمتعوا وحلوا من إحرامهم يحرمون من جديد، في هذا اليوم يغتسل الإنسان ويلبس ثيابه وثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا. أما المفرد القارن فلا زال على إحرامهما، فيذهبون جميعا باليوم الثامن إلى منى،
يوم 8 من ذي الحجة كل الحجاج يصعدون إلى منى. السنة أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل ذلك وعمل من معه ذلك. لكن افرض أن الحاج لم يتمكن، فالمبيت في هذه الليلة سنة لا شيء عليه، بحيث أن الإنسان لو جاء مباشرة إلى عرفة في يوم عرفة وقد أدرك الحج، ولكن الذي بإمكانه أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعمل مثل ما يعمل مثل ما عمل، فيعمل مثل هذا، أي يذهبون جميعا من مكة ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، يصلون الصلاة الرباعية قصرا بدون جمع، كل صلاة في وقتها، الرباعية تصلى ركعتين ما عدا صلاة الفجر وصلاة المغرب فهما لا يشران، ولو صلوا جماعة هو الأفضل، سواء تمكن بعضهم أن يصلي في المسجد، والمسجد لا يمكن أن يتسع لهذه الأمة جميعا، ولكن يصلون في مخيماتهم يكون لهم مسجد ويصلوا جماعة، وهذا الذي ينبغي، لا تترك صلاة الجماعة، فيصلون جماعة. فإذا جاء اليوم التاسع وطلعت الشمس الجميع يذهبون إلى عرفات، كل الحجاج المتمتع والقارن والمفرد، وعليهم السكينة والوقار والخشوع إلى أن يصلوا إلى عرفة. وينبغي للمسلم أن يتذكر في هذا اليوم حينما يشاهد الناس كلهم في صورة واحدة، لا فرق بين ملك ولا رئيس ولا مرؤوس، لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، كلهم بلباس واحد، إزار ورداء. هذا يذكر المسلم بالمحشر، يذكره بالوقوف بين يدي الله، فستقف بين يدي الله لا شيء معك، أنت الآن تركت كل أموالك وجئت تائب وراجع إلى الله عز وجل بهذه الصورة. فهذا الموقف يذكر المسلم بأنه سيقف بين يدي الله عز وجل على هذه الصورة التي هو عليها، ولكن ذاك الموقف أشد وأعظم، فأنت هنا تقف بين يدي الله تطلب منه المغفرة والرحمة. فيجب على الحجاج أن يخلصوا في هذا اليوم الدعاء، وأن يلحوا في الدعاء، وأن يطلبوا من الله عز وجل المغفرة لهم ولوالديهم ولجميع المسلمين، ولا يدعوا بشر على أحد، لأن بعض الجهال أو العوام قد يكون بينه وبين جاره خلاف، إما دكانه أمام دكانه، وإما أرضه مع أرضه، أو مشكلة بينهم، فيقول أنا خلاص أجي هنا أدعو عليه، هذا ما يجوز، يجب عليك أن تدعو له بالهداية، لأنه إذا هداه الله عز وجل استفدت منهم وأصبحت المعاملة بينك وبينه حسنة، فعليك أن تدعو له ولا تدعو عليه. ولا يجوز الإنسان أن يدعو في هذا اليوم بإثم، وإنما يدعو بالخير. كثير من الحجاج نشاهدهم في عرفات يجلبون لهم مصور ويقفون جماعات محرمين ويطلبون من المصور أن يلتقط لهم هذه الصور، الشيطان يقول لهم هذه ذكرى، يعني أنتم تتذكرون وترجعون للآخرين، ويأخذ هذه الصورة ويعلقها وهو محرم. هذا يدخل في باب الرياء، أنت ما حججت من أجل أن تعمل مثل هذا، أنت حججت لله، فلما تأتي بهذا العمل وتعلقه أيضا في البيت، فهذا أولا خالفت ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول نهى عن هذا أشد النهي، وتوعد المصورين ولعن المصورين، فلا يجوز مثل هذا. أنت جئت حاج، جئت تائب من ذنوبك، فلماذا ترتكب الذنوب في هذا المكان؟ لأن الشيطان ما رؤيا أدحر منه وأخسر منه في مثل هذا اليوم، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. ولهذا يباهي الله عز وجل بأهل الموقف الملائكة يقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أنصرفوا مغفورا لكم. ولكن إذا كنت تأتي وترتكب المعاصي في هذا المكان فأين التوبة الصادقة؟ لأن الحاج هو ما جاء إلى تائب، وهذا الذي يرجع كيوم ولدته أمه. فأنت تائب من جميع الذنوب راجع إلى الله عز وجل، فعليك أن تعمل الأعمال التي تستفيد منها وتحقق بها هذه التوبة، لا ترتكب المعاصي في هذا المكان، لأن المعاصي في هذا المكان قد تضاعف. والله عز وجل أخبر على أن المعصية في مكة إذا هم الإنسان بمعصية يعاقب عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني الهم بالمعصية في مكة تعاقب عليه، بخلاف في خارج مكة لا تعاقب على هذا. إذا هممت بمعصية ولم تعملها ما تكتب عليه، لكن في مكة تكتب عليه. فدل على الحاج أن يكون في هذا اليوم خاشعا دليلا بين يدي ربه عز وجل يطلب منه العفو والمغفرة. الوقوف بعرفات بحمد الله تجدون علامات، لأن الحكومة جزاهم الله خير عملوا علامات على جميع الحدود مضيئة ومكتوب عليها بعدد من اللغات، وتجدون حتى بالصوت يبين لك أن هذه حدود عرفة. والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة. فإذا وقف الإنسان خارج الحدود، لو وقف اليوم كله ليس له حج إذا وقفت خارج هذه الحدود. لأن كثير من الناس شاهدنا يأتون يرون الزحمة ويظنون ما يجدوا مكان فيقفون برا. ولهذا التوعية، الأشخاص الذين كلفوا بتوعية الناس من وزارة الشؤون الحج والأوقاف يحاولون يرشدون الناس حتى يدخلوا نفس الحدود، لأن الإنسان إذا بقي خارج الحد حتى ذهب الوقت هذا فليس له حج، لأن صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. فمن وقف في هذا المكان ليلا أو نهارا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام وأدرك صلاة الصبح مع الإمام في مزدلفة فقد تم حجه. لكن إنسان لا يقف في داخل الحدود فهذا لا حج له. فعلى الحاج أن يحرص أن يكون كل وقته في هذا المكان في داخل الحدود، وليس شرطا أن يذهب إلى الجبل جبل الرحمة. كثير من الناس يصعدون الجبل ويجيبون حجارة يرصوها بعضها على بعض ويطلبون منها الشهادة تشهد لهم يوم القيامة أنهم حجوا. هذا كله من البدع ومن الخرافات ومن وسوسة الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف جعل الصخرات الكبار هذه بينه وبين القبلة، والاتجاه في عرفة التوجه ليس إلى الجبل. كثير من الناس يقفون يناظرون الجبل كما يقولون من جميع الجهات، لا، الوقوف بعرفة والاتجاه إلى القبلة إلى الكعبة. فأنت حيثما كنت فولي وجهك شطره بدعائك وبصلاتك. والحاج يقف في أي مكان تيسر له ويستقبل القبلة ويستمر في الدعاء إلى غروب الشمس. إن استطعت أن تقف من الجهة الشرقية بحيث تكون الصخرات أمامك والكعبة هذا طيب، ولكن ليس شرطا. ولا يتسع للناس كلهم أن يقوموا في هذا المكان، هذا من الأمور التي لا يمكن تحقيقها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصعود على الجبل لا ينبغي، وإنما تقف في أي مكان كنت وتتجه إلى القبلة. إذن كل الحجاج في هذا اليوم يقفون إلى غروب الشمس. الوقوف يبدأ بعد صلاة الظهر. الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس، وبعد الخطبة التي ذكر فيها الناس وأخبرهم بالحلال والحرام وبين في ذاك اليوم على أن كل ما سبق من ربا الجاهلية كان تحت قدميه، حرم الربا وبدأ بربا العباس حرمه، والله عز وجل نص على تحريمه في كتابه. فالحاج التائب إلى الله عز وجل ينبغي أن يتخلص من الربا ومن المعاملة بالربا. والربا قد سمي بغير اسمه، مثل ما سموا الخمر بغير اسمه، فقالوا في الخمر المشروبات الروحية، يعني ترغيبا للمدمنين عليها. وقيل في الربا الفائدة، والإنسان يحب الفائدة، فالفائدة 5%، 1%، 10%، هذه ربا صريح لا شبهة فيه بوجه من الوجوه. المعاملات الموجودة في البنوك الربويات التي هي تودع مالك أو تأخذ منهم مالا فيأخذ منك 10%، أو إذا أودعت يعطوك 10% أو 5% أو 1%، هذا ربا صريح لا شبهة فيه. فيجب على المسلم أن يتجنب هذا الربا، والله أخبر أنه يمحق الربا ويربي الصدقات. لو كثر المال وهو من الربا هذا لا بركة فيه، والله عز وجل يذهبه وتسير عاقبته على آكله يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.